الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، كنا انتهينا إلى قول الله كنا انتهينا إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخره. انتهينا إلى قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. انتهينا إلى أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كرهته في خلقه أو دينه، فيكون من فوائد الآية الكريمة أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب، حتى وإن بلغت له ما تبذله من المال، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. فإذا كانت العشرة قائمة ولكن المرأة في يوم من الأيام غضبت على زوجها ثم طلبت الطلاق، فإن ذلك لا يحل لها. نعم، لو أنها كرهت الزوج وعجزت عن تحمل كراهته فهذا عذر بلا شك، فلها أن تطلب الطلاق. وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل زوجها الطلاق بلا بأس فحرام من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يدل على أنه إذا كان هناك شيء يحتاج به إلى الطلاق والفراق فإنه لا بأس أن تسأل الطلاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الطلاق أن يطلب منها فدية أكثر مما أعطاها، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افترت به. فمثلا إذا كان قد أعطاها 10,000 مهرا وهدايا بمقدار 5,000 فجميع 15,000، إذا قال: أنا لا أطلق إلا 20,000، فظاهر الآية الكريمة فيما افترت به جواز ذلك، لأن ما اسم موصول تعم القليل والكثير. ولكن بعض أهل العلم يقول: لا يحل له أن يأخذ أو أن يطلب فدية أكثر مما أعطاها، لأن قوله: فلا جناح عليهما فيما افترت به، أي مما أعطاها، حيث قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، أي مما أعطاها. والقول وسط في هذا أنه يكره للرجل أن يطلب فدية من المرأة أكثر مما أعطاها، لما في ذلك من نوع الظلم، لأن الرجل استمتع بها واستحل فرجها وتمتع بها مدة من الدهر، فلا يمكن أن تضيع هذا الاستمتاع بدون عوض، فكيف يطلب شيئا أكثر مما أعطاها؟ هذا فيه شيء من الظلم. والخلاصة أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولا يمكن الاختلاف ولا يمكن الاتفاق بينهما، فإنه لا حرج أن يأخذ مما آتاها، وحينئذ إما أن يطلب دون ما أعطاها وهذا لا شك في جوازه، أو يطلب بقدر ما أعطاها وهذا أيضا جائز، أو يطلب أكثر مما أعطاها وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا بذلت شيئا ليطلقها زوجها فإنه ليس له عليها رجعة، لأن الله سمى ذلك فداء، وإذا كان فداء فإنه لا يمكن الجمع بين الفدية وما افتدى بها عنه. وعلى هذا فإذا طلق الإنسان زوجته على عوض ولو 10,000 فإنه لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد جديد، لأن الله تعالى سمى ذلك فدية، وإذا كان فدية فإنها تملك نفسها بهذه الفدية ولا يملك الزوج أن يراجعها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن ما ذكر من الأحكام حدود حدها الله عز وجل، فيجب علينا أن نقف عندها ولا نتعداها. ولهذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي ما ذكر من هذه الأحكام العظيمة حدود من عند الله عز وجل فلا يجوز لنا أن نتعداها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالعباد في الأحوال الشخصية، حيث جاء فيها هذا التفصيل البالغ والإجمال فيما لا يحتاج إلى تفصيل لأنه يتبع المصلحة. ففي هذه الحدود ما يوزع فيها للعرف لأن المصالح تختلف باختلاف الأعراف، وفيه ما حدده الله لا يمكن أن يتجاوز. فلو أراد إنسان أن يجعل العدة بدل ثلاثة قروء أن يجعلها أربعة فإنه لا يملك ذلك، أو يجعلها اثنين فإنه لا يملك ذلك، لأن هذا أمر إلى الله عز وجل. أن عاشرهم بالمعروف ولهم من مثل عليهم بالمعروف وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى عائدا إلى العرف، فهذا هو الذي يخضع للعادات وأحوال الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن المتعدي لأحكام أن المتعدي لحدود الله ظالم، وقوله تعالى وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لكنه ظالم لمن؟ ظالم لنفسه في الواقع، كما قال تعالى في آية أخرى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظلم هو نقص الحق، كما قال تعالى تلك الجنة فإن آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تحريم تعدي حدود الله، لقوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظلم محرم، كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أعاذنا الله جميعا من الظلم، وجعلنا من أهل العدل والإحسان، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، كنا انتهينا إلى قول الله كنا انتهينا إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخره. انتهينا إلى قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. انتهينا إلى أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كرهته في خلقه أو دينه. فيكون من فوائد الآية الكريمة أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب، حتى وإن بذلت له ما تبذله من المال، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. فإذا كانت العشرة قائمة ولكن المرأة في يوم من الأيام غضبت على زوجها ثم طلبت الطلاق فإن ذلك لا يحل لها. نعم، لو أنها كرهت الزوج وعجزت عن تحمل كراهته فهذا عذر بلا شك، فلها أن تطلب الطلاق. وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل زوجها الطلاق بلا بأس فحرام من غير ما دأت فحرام عليها رائحة الجنة، يدل على أنه إذا كان هناك شيء يحتاج به إلى الطلاق والفراق فإنه لا بأس أن تسأل الطلاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الطلاق أن يطلب منها فدية أكثر مما أعطاها، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به، فمثلا إذا كان قد أعطاها 10,000 مهرا وهدايا بمقدار 5,000 فجميع 15,000، إذا قال أنا لا أطلق إلا 20,000 فظاهر الآية الكريمة فيما افترت به جواز ذلك، لأن ما اسم موصول تعم القليل والكثير. ولكن بعض أهل العلم يقول لا يحل له أن يأخذ أو أن يطلب فدية أكثر مما أعطاها، لأن قوله فلا جناح عليهما فيما افترت به أي مما أعطاها، حيث قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به أي مما أعطاها. والقول وصف في هذا أنه يكره للرجل أن يطلب فدية من المرأة أكثر مما أعطاها، لما في ذلك من نوع الظلم، لأن الرجل استمتع بها واستحل فرجها وتمتع بها مدة من الدهر، فلا يمكن أن تضيع هذا الاستمتاع بدون عوض، فكيف يطلب شيئا أكثر مما أعطاها؟ هذا فيه شيء من الظلم. والخلاصة أنه إذا فاءت عشرة للزوجين ولا يمكن الاختلاف ولا يمكن الاتفاق بينهما، فإنه لا حرج أن يأخذ مما آتاها، وحينئذ إما أن يطلب دون ما أعطاها وهذا لا شك في جوازه، أو أن يطلب بقدر ما أعطاها وهذا أيضا جائز، أو يطلب أكثر مما أعطاها وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا بذلت شيئا ليطلقها زوجها فإنه ليس له عليها رجعة، لأن الله سمى ذلك فداء، وإذا كان فداء فإنه لا يمكن الجمع بين الفدية وما افتدي بها عنه. وعلى هذا فإذا طلق الإنسان زوجته على عوض ولو 10 ريالات فإنه لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد جديد. لأن الله تعالى سمى ذلك فدية، وإذا كان فدية فإنها تملك نفسها بهذه الفدية ولا يملك الزوج أن يراجعها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن ما ذكر من الأحكام حدود حدها الله عز وجل، فيجب علينا أن نقف عندها ولا نتعداها، ولهذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي ما ذكر من هذه الأحكام العظيمة حدود من عند الله عز وجل فلا يجوز لنا أن نتعداها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالعباد في الأحوال الشخصية، حيث جاء فيها هذا التفصيل البالغ والإجمال فيما لا يحتاج إلى تفصيل لأنه يتبع المصلحة. ففي هذه الحدود ما يرجع فيها للعرف، لأن المصالح تختلف باختلاف الأعراف، وفيه ما حدده الله لا يمكن أن يتجاوز، فلو أراد الإنسان أن يجعل العدة بدل 3 قروء أن يجعلها 4 فإنه لا يملك ذلك، أو يجعلها 2 فإنه لا يملك ذلك، لأن هذا أمر إلى الله عز وجل. أما عاشرهم بالمعروف ولهم من مثل عليهم بالمعروف وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى عائدا إلى العرف، فهذا هو الذي يخضع للعادات وأحوال الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن المتعدي لأحكام أن المتعدي لحدود الله ظالم، لقوله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لكنه ظالم لمن؟ ظالم لنفسه في الواقع، كما قال تعالى في آية أخرى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظلم هو نقص الحق، كما قال تعالى تلك الجنة كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تحريم تعدي حدود الله، لقوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظلم محرم، كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أعاذنا الله جميعا من الظلم، وجعلنا من أهل العدل والإحسان، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.